الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وياه باب السبق، الآية الأولى. قال الله تعالى: إنا ذهبنا نستبق.
السبق، السبق بالسكون من المسابقة، تقول سبق، يسبق سبقا، والمسابقة هي المجاراة بين اثنين فأكثر لمعرفة السابق منهما. أما بالفتح سبق، فتح الباء، فهو العوض الذي يدفع للسابق. قال الله تعالى: إنا ذهبنا نستبق. إنا أصلها إننا، فأكد إخوة يوسف صدقهم بإنا، وهي تفيد التوكيد. إنا ذهبنا نستبق، يستبق أي نتسابق. قيل نتسابق على الأقدام، وقيل نتسابق بالرمي. وجه الاستدلال من هذه الآية أنهم أخبروا أباهم وهو نبي أنهم يتسابقون، وأقرهم على ذلك. هذا وجه إراد هذه الآية في هذا الباب. ما يتعلق بأحكام المسابقات، لعلي أذكر أولا ما دل الدليل الخاص على جوازه أو عدم جوازه، ثم أشير إلى الأشياء التي تلحق بها سواء مما تقدم أو مما هو حادث في زماننا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. هنا سبق بالفتح، ويحتمل أنها بالسكون، لا سبق أي لا مسابقة، لكن الأول هو الأرجح بالفتح أي لا عوض. لماذا؟ سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المسابقة بغير هذه الأشياء الثلاثة. لا سبق إلا في نصل، والمقصود بالنصل أي لا سبق إلا في ذي نصل، وذو النصل هو السهم، والنصل هي الحديدة التي تكون في طرفه. هذا النوع الأول، العوض في السهم. أو خف أي ذي خف وهو البعير، أو حافر أو ذي حافر وهو الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا عوض في المسابقات إلا في هذه الأشياء الثلاثة: السهام، ومسابقة الإبل، ومسابقة الخيل. فتجوز فيها المسابقة ويجوز في أخذ العوض، هذا في جملة. أما على سبيل الخصوص فربنا عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن إعداد القوة المسابقة بين الخيول. لو أن الشيخ ذكر هذه الآية في هذا الموطن لكان حسن، لأن أهل العلم يذكرون هذه الآية في باب المسابقة. فالمسابقة أمر بها ربنا تبارك وتعالى لأنها داخلة في باب الإعداد. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: سابق بين خيل مضمره من الحثياء إلى الثنية، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. والحثياء تسمى في زماننا الخليل شمال المدينة، والثنية معروفة ثنية الوداع في الشمال، ومسجد بني زريق قريب من مسجد الغمامة. إلى وقت قريب كان المسجد معروفا عند أهل المدينة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق قرابة 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، هذه ما يتعلق بالخيل. أما ما يتعلق بالإبل، حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ناقة القصوى لا تسبق، فأتى أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على الناس، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كراهة الناس لذلك. قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا الأعرابي سابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسابقها، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بالسهام، حديث سلمة رضي الله تعالى عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بأناس من أسلم ينتظرون يترمون بالسهام، فقال: ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. إذن هذه الثلاثة الأشياء ورد النص الخاص بجواز المسابقة بها. والمسابقة بهذه الأشياء الثلاثة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون بغير عوض، فإذا حصل سباق بين إبل وخير وتناضل من غير مال فهو جائز بالإجماع للأدلة التي ذكرتها قبل قليل. لكن هل تجوز المسابقة بعوض في هذه الأشياء الثلاثة؟ الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون من غير المتسابقين، فإذا كان العوض من غير المتسابقين جاز بالإجماع. يأتي شخص بين أصحاب خير يقول تسابقوا والفائز سأعطيه كذا، أو ناس يرمون يقول من كان منكم أدق إصابة فله كذا، هذه جائزة بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون العوض من المتسابقين، وهذه لا تخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون من أحد المتسابقين، أحد المتسابقين يدفع العوض، يدفع مالا من سبق أخذه والبقية لا يدفعه، وهذه ذكر ابن حزم أنها جائزة بالإجماع، لأن من يمنع يمنع لأجل علة الميسر، وهذه ليس فيها ميسر، لأن بقية المتسابقين إما غانم أو سالم فليس فيها ميسر. الحالة الثانية أن يوجد محلل، بمعنى 10 دفعوا لكن جعلوا شخصا آخر يدخل معهم ولم يدفع مالا، والسابق يأخذ كل العوض، أو على ما يشترطون الأول له كذا والثاني له كذا، ما الحكم؟ هذه أيضا جائزة. لماذا؟ لأن علة الميسر فيها قد تتخلى، هذا الذي لم يدفع قد يغنم فيأخذ المال كله، وإن لم يسبق فهو سالم، وهذا رأي جمهور أهل العلم. الحالة الثالثة أن يكون العوض السبق من المتسابقين، اثنان يتسابقا يدفع كل واحد منهما ما، تقول السابق له العوض. هذه هي التي محل خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على جوازها، وبعضهم ينقل الإجماع على عدم جوازها. إذا كانت من غير محلل، من ينقل الإجماع على عدم جوازها يقول هذا ميسر، فلا بد من محلل يمنع من صورة الميسر. أيضا روي في الباب أحاديث فيها الأمر بالمحلل ولا يصح منها شيء، ناقشها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسي وأطال الكلام عليها. ممن ينقل الإجماع على عدم الجواز إلا بشرط وجود المحلل بعض المالكية كابن عبد البر وكالقاضي عياض والقرطبي. ابن القيم رحمه الله تعالى قبله شيخه شيخ الإسلام ينقلان إجماع الصحابة على الجواز، وأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه اشترط المحلل، وهذا هو ظاهر النص. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فالأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع. يقال هذه ميسر، يقول نعم صحيح هذه ميسر، لكن أباح الشارع هذه الصورة لأجل المصلحة الراجحة. لعلكم تذكرون مر بنا في باب البيوع إباحة العراية، وهي صورة من صور ربا الفضل، وأباح الشارع لا لأجل الحاجة إنما هو لأجل التفكك فقط، أباحها لأجل التفكك. لما قل أباحها لأجل التفكك، لأن الصحيح أنه لا فرق بين الغني وبين الفقير، والتفريق بينهما لا يصح من جهة النص، هي مباحة لأجل التفكك، فهذه من باب أولى لأن فيها مصلحة راجحة. والصحيح أنه لا إجماع الاشتراط المحلل، لذلك قول عند المالكية أنه لا يشترط المحلل. أيضا أشرت إلى أن الشيخ الإسلام وابن القيم يغيان الجواز، فالصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، والإجماع محفوظ عن الصحابة، قد يوجد الخلاف من أتى بعدهم، لكن يبقى يقال المسألة ليس في مسألة إجماع، وظاهر النص الجواز والله أعلم، فالأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع. إذن هذا ما يتعلق بالأشياء الثلاثة التي ورد فيها النص، وهي الإبل والخيل والسهام تجوز بغير عوض وبعوض على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل. النوع الثاني مما ورد فيه النص المسابقة على الأقدام، يتسابق اثنان أو أكثر على أقدامهم. في صحيح مسلم في قصة الرجل في رجوعهم إلى المدينة فاستأذن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن يسابق الرجل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسبقه سلمة ابن الأكوع. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة ولا يصح، إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسابقة على الأقدام، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة وما يقاس عليها. النوع الثالث الذي ورد فيه النص بمنعه، وهو النردشير، في حديث بريدة في مسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، ودم الخنزير ولحمه نجسان، والتلبس بالنجاسة من غير حاجة محرم، فدل ذلك على حرمة اللعب بالنردشير، وإذا كان بعوض فهو محرم بالإجماع، إذا كان يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم بالإجماع. إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم اللعب بالنردشير. إذن هذه الأشياء التي ورد فيها النص فيما أعلم. الأشياء التي ورد فيها النص الثلاثة التي تجوز بعوض وبغير عوض هي مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي الخيل والإبل والرمي. فيقال كل ما استجد مما يستعان به على الجهاد من مركبات، سواء تسير على الأرض أو تطير في السماء أو في البحر أو رمي، على اختلاف أنواعه تجوز المسابقة فيه بعوض وبغير عوض لما مضى قبل قليل، فيكون هذا من باب القياس. قيس عليها بعض العلم كشيخ الإسلام ومتأخرين السعدي يقسون عليها المسابقات العلمية، فالعلم الشرعي هو نوع من أنواع الجهاد، فتجوز المسابقات العلمية الشرعية بعوض وبغير عوض على ما تقدم تفصيله قبل قليل، وكذلك ما استجد من العلوم التي ينتفع بها في باب الجهاد وإن لم تكن شرعية، كعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الرياضيات، فأيضا تعطى أحكام العلم الشرعي فتجوز بعوض وبغير عوض. النوع الثاني الذي لا يجوز بعوض الأقدام، المسابقة على الأقدام. ما استجد من مسابقات فيها الجري أو قريبا من الجري، مثل المسابقات الرياضية، كرة القدم، السلة، تنس الطاولة، الطائرة وغيره، هذه المسابقات لا شك أن فيها نشاط وقوة للبدن، فنعطيها حكم مسابقة الأقدام فتجوز من غير عوض. لكن هل يجوز بذل العوض فيها سواء كان من المتبارين أو من غير المتبارين؟ نرجع إلى هل هي مما يتقوى به على الجهاد أو لا. من يمارس هذه الرياضة هل في نيته نصرة الإسلام والتقوي على الجهاد أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الصراع والمسابقة على الأقدام ونحوها قربة إذا كان لنصرة الإسلام وأخذ العوض عليه أخذ بحق. يقول المسابقة على الأقدام قربة عبادة ويجوز أخذ العوض عليه بشرط أن تكون النية نية نصرة الإسلام. والمعاصرون مختلفون، هل هو من هذا الباب الذي يتقوى به وتلحق بأنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل فتجوز بعوض؟ من ذهب إلى ذلك الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى يرى جواز بذل العوض في المسابقات الرياضية، والذي والله أعلم أن أغلب من يمارس هذه المسابقات الرياضية لا يقصد هذا الأمر، إنما في أحسن الأحوال هم يقصدون تقوية البدن، فإذا كان المقصد تقوية البدن تحرم هذه المسابقات إذا كانت بعوض، أما إذا كانت بغير عوض فالأمر فيها جائز إن شاء الله. نأتي إلى ما لم يرد فيه نص مما يقاس على النردشير. النردشير المعروف هو يسمى الطاولة، المكعب له ستة أوجه، في كل وجه متقابل سبع نقاط، والبعض يسميها الطاولة، والبعض العلم يسميها الزهر شطرنج. بعض العلم يقول حرمة الشطرنج أشد من النار. لماذا؟ يقول التعلق به والاشتغال به أكثر من النار. نقل عن الشافعي جوازه، ولا يصح نسبة النقل عن الشافعي. فالذي يظن لي والله أعلم أن اللعب بالشطرنج محرم قياسا على النار. القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر قاعدة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول في تفسير هذه الآية: كل لهو جر قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر، بل قال وأوجب أن يكون محرما. العلة في تحريم الخمر والميسر يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه العلة في تحريم الخمر والميسر. فننظر إلى ما استجد من أشياء في زماننا ما يسمى بلعب الورق على اختلاف أنواع اللعب، سواء سمي نوع اللعب بلوت أو غير بلوت. هذه العلة موجودة فيه وليس موجودة فيه؟ اللي يظهر لي والله لم نعم أنها موجودة فيه، أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل نزاع وخصام بين المتبارين، وهذا معروف من يعرف حال من يتبروا. فليظهر الله أعلم أن حكم لعب الورق كحكم النار وكحكم الشرب فرنج. كذلك ما استجد ألعاب كثيرة جدا تحصل بين أثنين ما يسمى بالسلم والثعبان الكيرم أونو، اللي يظهر الآن أنها داخلة في هذا الباب، لأنها تدخل في باب إيقاع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ما استجد من ألعاب مما ذكرته ومما يقاس عليه تدخل في هذا الباب. أشرت قبل قليل إلى ما يتعلق بسابقات الرياضية أنها تجوز، لكن الكلام على المسابقات الرياضية إذا كانت عبر الأجهزة الإلكترونية، عبر سوني أو غيرها من الأجهزة، هل تجوز أو لا تجوز؟ المسابقات الرياضية البدنية قلنا تجوز لأن فيها مصلحة، لكن هل هذه هي مصلحة أو تلحق بالنرد؟ اللي يظهر لي والله أعلم الثانية، لكن لا بد أن نعلم أن الذي ورد يوقع العداوة والبغضاء إذا كان بين متباريين، لأن أحيانا اللاعب يلعب مع جهاز ما يلعب مع شيء آخر، فإذا كان اللعب بين شخصين أو أكثر تدخل الله على في الآية: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ثم ذكر أيضا إلا أخرى فصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أما إذا كانت بين شخص وبين الجهاز، اللي يظل والله أن العلة ليست كاملة، بمعنى أنه لا توجد عداوة بغضاء، قد يحصل صد عن ذكر الله وعن الصلاة لكنها لا يحصل البغضاء والعداوة، فيكون الأمر فيه والله أعلم أخف. ما يتعلق ببعض الألعاب التي يمارسها الشباب خصوصا الصغار عبر الأجهزة سني، وهي تكون حروب، حقيقة ليس لي معرفة تامة فيها، فيقال هل فيها مصلحة بحيث أن الذي يلعب الشاب يتمرن على الرمي يعرف كيف يخادع العدو أو لا؟ ما عندي خلفية عنها. فإن كان فيها مصلحة فهي جائزة، لكن هذه المصلحة ليست راجحة، تكون جائزة من غير عوض إذا كانت بين اثنين. وإذا كان يلعب مع جهاز، تعرفون أن عن طريق الإنترنت تجد يلعب شخص ويلعب مع شخص آخر قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا عن طريق الإنترنت، فإن كان فيها مصلحة تتعلق بالجهاز فهي جاهزة، وإن لم تكن فيها مصلحة فأخشى أن تدخل في باب الألعاب الأخرى التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء. هذا الذي يحضرني فيما يتعلق بالمسابقات والمغالبات. من خلال ما تقدم يمكن أن نستخرج بعض الضوابط الفقهية التي نستعين بها على ما يمر بنا من مسائل تتعلق بالمسابقات. الأول، المسابقات إذا كان فيها مصلحة راجحة تجوز بعوض وبغير عوض، كالأشياء الثلاثة لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر وما قيس عليها. الضابط الثاني إذا كان في المسابقة مصلحة لكن هذه المصلحة ليست راجحة فتجوز المسابقة من غير عوض وتحرم بالعوض، كالمسابقة على الأقدام. كما قلت قبل قليل بعض المسائل هل نجعلها من النوع الأول أو نجعلها من الثاني مما استجد، هذا محل اجتهاد. الضابط الثالث إذا كان ليس فيها مصلحة أو إذا كانت المصلحة مرجوحة مقابل مفسدة فالمسابقة محرمة بعوض أو بغير عوض كالنرد وما يقاس عليها. الأصل في المسابقات التي يدفع فيها العوض من المتسابقين أنها من الميسر المحرم، هذا الأصل فيها لقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذا الأصل. فإذا شككنا هل هذا العوض يباح أو لا يباح نتمسك بالأصل حتى يدل الدليل. دليل ذلك ما مر بنا قبل قليل، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. القاعدة عند أهل العلم الاستثناء معيار العموم، فالأصل في دفع العوض في المسابقات التحريم إلا ما دل الدليل الخاص على جوازه. الخامس بلا. الضابط الخامس ليست العلة في دفع العوض في المسابقات هي علة الميسر فقط، فقد يحرم ولم يكن فيها ميسر، فلذلك المسابقة في الأقدام محرمة ولو كان الذي يدفع هو واحد فقط. فالتحريم ليس فقط لأجل علة الميسر، لا، لأنه من باب إضاحة المال، دفع المال في هذه الأشياء من الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حديث المغيرة في الصحيحين إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويدخل في ذلك ما يسمى عند العامة عندنا الحج. تعرفون الحج عندنا يختلف اثنان، هل الذي مر بالسيارة زيد أو عمر، هل هذه السيارة مديلها كذا أو مديلها كذا، هل هذه مثلا من إنتاج المكان الفلاني أو من أو هل سيغلب الفريق الفلاني أو يغلب الفريق الفلاني أو إن غلب الفريق الفلاني فعليه حق، فهذا ليس من باب الحق، هذا من باب الباطل. يقال ليس فيه ميسر، نقول ليس إلا الميسر فقط، إنما إلا قد تكون أكل أموال الناس بالباطل وتدخل باب إضاعة المال المحرمة. السادس من خلال النصوص التي مضت ليس كل ما جاز فعله جاز بذل العوض فيه، فالمسابقة على الأقدام تجوز ولا يجوز بذل العوض فيها، ومن ذلك ضرب الدف في الفرح، يجوز ضرب الدف في الأفراح بل هو مستحب على الصحيح، لكن يحرم دفع العوض على إجارة الدفوف. على هذا يحرم على الشخص أن يستأجر من يضرب الدف، لكن لا بأس أن تأتي امرأة تضرب الدف أو يشغل تسجيل فيه ضرب الدف. فليس كل ما جاز فعله جاز بذل العوض فيه. هذه أهم المسائل التي تتعلق في باب المسابقات، والله أعلم.